بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله مع موسم جديد من دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله. وفي هذه الدورة أحبتي في الله سنتحدث في فقه النكاح، والعلم بالأحكام الشرعية وبأحكام الفقه له أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فبه يرتقي الإنسان الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أهل العلم، هم أكثر الناس خشية لله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الرفعة في الدنيا والآخرة وأن يسير على الجادة وعلى الطريق المستقيم، عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية التي أرادها الله عز وجل منه، كي يسير على نور من الله في جميع أموره، يرجو ثواب الله عز وجل. كتاب النكاح أحبتي في الله هو الذي اخترناه للحديث في هذه الدورة. ومعرفة فقه النكاح واجب على كل من أراد أن يتزوج وكل متزوج ومتزوجة، إذ ينبغي على الإنسان أن يعرف الأحكام المتعلقة بما يقدم عليه. كان الإمام مالك عليه رحمة الله يقول في شأن من أراد أن ينزل إلى السوق، يقول: يجب على كل من نزل إلى السوق لبيع أو لشراء أن يتعلم الحلال والحرام في البيوع، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. ويريد بهذا المعنى ماذا؟ يريد أن يقول أن الإنسان إذا أقدم على شيء فينبغي أن يتعلم الحلال والحرام فيه، وأن يعرف أحكام الله المتعلقة بهذا الشيء. فالمقبل على الزواج أو المقبلة على الزواج أو المتزوج أو المتزوجة، ينبغي عليهم أن يتعلموا الحلال والحرام في مسائل النكاح. يعرف الرجل كيف يكون الزواج صحيحا، وكذا تعرف المرأة، وكذلك الأحكام المتعلقة بكل من هذه الأشياء. فلذلك قاعدة ينبغي علينا أن نضعها نصب أعيننا، أن الإنسان إذا أقدم على فعل شيء عليه أن يعرف حكم الله في هذا الشيء الذي يتعرض له. فالشريعة بفضل الله عز وجل شرعتنا كاملة، ما تركت شيئا إلا وتحدثت عنه وبينت حكم الله سبحانه وتعالى فيه. فلذلك ينبغي علينا أن نحرص حرصا شديدا على معرفة الأحكام في كل شيء نقدم عليه، ومن ذلك النكاح. النكاح هو من سنن المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا هدي لجميع المرسلين إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحبتي في الله، ينبغي أن نعلم أن الزواج سنة مؤكدة وأنه مستحب. ينبغي على الإنسان أن يسارع إلى الزواج إذا كان مستطيعا للزواج، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل من استطاع الزواج عليه أن يسارع في أن يقدم على الزواج من أجل أن يمتثل هذه السنة الربانية. والزواج أفضل من التخلي لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل، وهو ترك الزواج انقطاعا للعبادة. مسألة التبتل يعني الإنسان يترك الزواج بحجة الانقطاع للعبادة، فهذا رده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه، أي الزواج، أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهنا يتبين أن الزواج أغض للبصر، وهنا لطيفة، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه، أي الزواج، أغض للبصر. فمعنى ذلك أن أصل غض البصر ينبغي أن يكون موجودا عند الإنسان، وبالزواج يزداد هذا الأمر عنده بفضل الله سبحانه وتعالى. من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والعلماء ذكروا في تفسير الحديث أن المقصود بالصوم هنا الصوم الكثير المتتابع، هذا الذي ينفع الإنسان في مسألة يعني إضعاف الشهوة إذا أراد الإنسان أن يعني يصوم ليضعف شهوته لأنه لا يستطيع الزواج. وإذا قال وفعليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجاء أصله في اللغة من الخصاء وهو إضعاف الشهوة. فالشاهد إذن الرسول أعطانا أعطى أمرا هاما للشباب، من استطاع الزواج لا ينبغي عليه أن يتوانى في أمر الزواج، فعليه أن يسارع لأن ذلك خير عون له على غض البصر وحفظ الفرج. من لم يستطع فعليه بالصوم والإقبال على الله والتبتل والدعاء لله سبحانه وتعالى، فهذا خير عون للإنسان لأن الصوم يجلب التقوى فيعين الإنسان إلى أن يعفه الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالزواج. ويتأكد استحباب الزواج في حق من له شهوة ولو كان يأمن من الوقوع في الحرام. لذي ماذا؟ لأن كان الرسول الله كما في حديث سيدنا أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. الباءة أن الإنسان يتزوج ويعيل أسرة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وهذا قول عامة العلماء. إذا الإنسان حتى وإن كان لا يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، فإنه في هذه الحالة عليه أيضا أن يتزوج. كان سيدنا عمر يقول إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله عز وجل من صلبي من يوحد الله عز وجل. فالزواج حتى لو كان الإنسان لا يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، فإنه بفضل الله عز وجل يتسبب في أن الله يخرج من صلبه من يوحد الله سبحانه وتعالى. إن كان لا يخشى على نفسه فسيعف مسلمة أخرى بهذا الزواج. فالشاهد حتى وإن كان الإنسان لا يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فالأفضل في حقه أن يتزوج. فهذا بالنسبة لحكم الزواج عموما. أما إذا كان الإنسان قادرا على الزواج ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، ففي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يتزوج. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة، يعني لكي نأخذ أكبر كم من الأحكام. إذن حكم الزواج ابتداء مستحب هكذا، وقد تعتري بعض الأمور تجعله ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب. وإذا كان سيحدث منه ضرر بالمرأة لأن نتيجة أنه ليست عنده قدرة، فعندئذ قد يكون مكروها وقد يكون حرام، لكن الحكم الأصلي له أنه مستحب. طيب، من أراد خطبة امرأة فله النظر منها قبل أن يخطبها، وهذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خطب أحدكم المرأة فقدر له أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. فالأصل في ذلك الزواج لإعفاف الإنسان، يحدث منه الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فلذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج بها، وكذلك ينبغي على المرأة أن تنظر إلى الرجل الذي تريد الزواج به. فكما أن للرجل شهوة للمرأة شهوة، وكما أن الرجل يستمتع بالمرأة المرأة تستمتع بها. ومن ضمن مقاصد الزواج مسألة الاستمتاع، قال الله سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقضى وطرا أي قضى حاجة أو حاجته منها، فهذا أيضا من ضمن مقاصد الزواج إعفاف النفس قضاء الوطر. فلذلك هذا يختلف من شخص إلى آخر ومن إنسان إلى آخر، فمن السنة أن ينظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل قبل الزواج، وجمهور العلماء على أن النظر يكون إلى الوجه والكفين، فبالوجه يعني يحدث إذا نظر إلى وجه المرأة أو كذلك المرأة إلى الرجل، يحدث بالنظر إلى الوجه مسألة تعارف الأرواح، الأرواح جنود مجندة هكذا، لذلك في الغالب الصور فيها إشكالية، إنما بيحدث من خلالها المعرفة التامة الكاملة، يعني ممكن الصورة تعطي يعني الإنسان يستريح إلى الصورة، لكن لما يجلس مع الشخص نفسه تلاقي الأرواح نفسه هكذا. فالأفضل ثم الأفضل ثم الأفضل أن يكون تكون الرؤية رؤية مباشرة بالنسبة لمسألة تلاقي الأرواح من ناحية، بالوجه يستطيع أن يتعرف على مسألة الحسن المناسب له وهل يكون له في ذلك حاجة أم لا، وكذلك بالنظر إلى الكفين يتعرف على مواصفات الجسد. فالنظر إلى الوجه والكفين هو قول جمهور العلماء إذا أراد الإنسان أن يخطب. ولا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه، فإذا خطب الرجل امرأة فركنت إليه واتفق على الصداق، يعني حصل خطوبة والخطوبة قعدوا مع بعض واتفقوا على الخطوبة وتمت الخطبة، فهنا لا يحل للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. يعني إذا الثاني يعني ما ينفعش إنسان سمع بخطوبة امرأة وأنها قد خطبت لفلان ويذهب وإذا به يريد أن يخطب. المسألة مش مسألة عرض وطلب ويروح يقول ده أنا هدي مواصفات أكثر أو هدي أشياء أكثر، هذا حرام، لأن أخوك اللي خطب هذا له حق، فلا ينبغي عليك أن تتعدى هذا الحق. طيب أحيانا بتكون المسألة غير كده، يكون المرأة قدم لها عريس وجالها عريس لكن لم تتم الموافقة بعد بالنسبة للمرأة ولسه بيفكروا، وفي أثناء هذا أتى إليها عريس آخر، هل يحل لها أن تنظر إلى العريس؟ عايز أفرج من مسألتين. المسألة الأولى إن عريس جه ووافقوا عليه، ما ينفعش إن إحنا نشوف عريس ثاني، خلاص بالنسبة للمرأة انتهت الخطوبة تمت. لكن المسألة الثانية أتى عريس ولسه في مرحلة التفكير، في أثناء مرحلة التفكير والاستخارة جاء عريس آخر، فهل يحل للمرأة أن تعرف مواصفات هذا العريس الآخر بمثل هذا؟ طالما أن الخطوبة لم تتم بالفعل يجوز هذا، إذ أن المرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن ثلاثة قد تقدموا إليها وقال أرادت أن تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشار عليها. فاستفيد من ذلك أن هناك فرق بين أن احنا وافقنا على الخطوبة ما عادش ينفع نشوف عريس، ما نقولش ده لسه خطوبة، لأن هنا في حق وفي وعد ولا ينبغي على الإنسان أن يخلف وعده رجلا كان أو امرأة. يبقى الخطوبة تمت، ما عادش ينفع حد يتقدم على خطبة أخي، لا يجوز إنسان أن يفعل ذلك. طب امرأة جاي لها عريس وردت عليه، لا تنظر أيضا إلى عريس آخر طالما أنها يعني وافقت على الخطوبة، فلا يسعها أن تخالف ذلك. طيب إذن لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، احنا قلنا المرأة يجوز أن الواحد يخطبها. طيب لو امرأة معتدة ينفع الواحد يخطب المرأة المعتدة؟ لا يجوز التصريح بخطبة معتدة من طلاق رجعي أو وفاة زوج. يعني إيه طلاق رجعي؟ طلاق رجعي ده يعني لو واحد طلق امرأته طلقة أولى بيبقى لها عدة، أو بعد الطلقة الثانية بتبقى في العدة. المرأة لما بتكون لسه في أثناء العدة وهي طلقت، الطلاق ده اسمه طلاق رجعي. يعني إيه رجعي؟ يعني من حقه في أثناء العدة أن يرجعها، هي لسه زوجة ومتعلق بها أحكام العدة، فمن حقه أن هو إيه يرجعها. فهل ينفع الواحد يروح لوحدة لسه في عصمة رجل ويطلب منها الخطوبة ويقول لها تكملي بس في سكة الطلاق وانا اتزوج؟ هذا لا يجوز، اذا كان لا يجوز الخطبة على خطبة اخيه. فلذلك لا يصح ابدا للانسان ان يخطب امرأة معتدة من طلاق رجعي ولا امرأة في يعني زوجها توفي في عدة الوفاة. ليه؟ لان العدة فيها حاجتين. الحاجة الاولى المرأة بتعتد ليه؟ أولا لاستبراء الرحم، ده من ضمن حكم العدة، لكن أساسا لأنه حق للزوج. لأن لو كان المقصد الأساسي من العدة أن مسألة استبراء الرحم كان يكفي من أول حيضة، لكن جعل ثلاث حيضات للمرأة التي تحيض، ثلاثة أشهر للمرأة التي لا تحيض أو المرأة الآيسة، عدة الوفاء 4 أشهر و10، فكل ذلك حق للزوج، لعظم حق الزوج على المرأة. فأعظم الناس حقا على المرأة هو زوجها، ولذلك المرأة مما يجعلنا يعني نعرف عظم حق الزوج، أن المرأة لو توفي لها أب أو ابن أو أخ مهما كان قريبا فإنها يعني تحتد عليه 3 أيام، إلا الزوج 4 أشهر و10، فهكذا. فالحداد على غير الزوج يكون 3 أيام فقط، أما على الزوج 4 أشهر و10. فمن هنا يتبين عظم حق الزوج. يبقى المرأة المطلقة قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. لا تواعدهن سرا، نهى عن مواعدة المعتدة سرا، ومنه أن يصرح بخطبتها، لأن لما يتقابل معها معناه أنه لا أنا هتجوزك هفعل معك كذا، هذا لا يجوز. يبقى ما ينفعش أنه يصرح بأنه عاوز يخطبها، يصرح يقول أنا عاوز أخطبك، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو وفاة. لكن يجوز التعريض بخطبة المرأة البائن، البائن خاصة، يعني ايه بائن بقى؟ يعني عدتها خلصت انتهت تماما، ديت اسمها بينونة صغرى. البينونة الكبرى اذا الرجل طلق مرة واثنين وطلق التالتة، ينفع المرأة دي ترجع تاني للزوج ده؟ بدان طلقها ربنا قال الطلاق مرتان فامسكوا معروف او تسريح باحسان كما سيأتي معنا في حكم الطلاق. فالشاهد اذا طلق الطلقة الثالثة أصبحت هي من المستحيل أن ترجع إليه مرة أخرى. كذلك إذا كانت في عدة وفاء ما ينفعش يصرح لحق الزوج، لكن يجوز أن يعرض. يعني إيه يعرض بقى؟ يعرض يعني يقول: لا تفوتيني نفسك، أو إني لأرجو أن أتزوج، أو إني في مثلك لراغب، يعني نفسي أتجوز واحدة أو ما إلى غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: إذا حللت فآذنيني، وفي رواية: لا تفوتيني نفسك، وفي رواية: لا تفوتيني نفسك. وقال سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير الآية السابقة يقول: إني أريد أن أتزوج، اللي هو مسألة التعريض بالخطوبة. يبقى إذن خلاصة المقام إنه الإنسان يحل له أن يخطب ما شاء من النساء التي تحل له، إلا المرأة المعتدة لا يحل له أن يصرح بخطبتها، إلا لكن ممكن يعرض بخطبة المعتدة من وفاة أو المعتدة من طلاق بائن، يعني طلقت 3 مرات، فيقول أني راغب في مثلك، بحيث أن لما تنتهي العدة يحل يبتدي يخطبها خطوبة صريحة. طيب عقد النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، هذا أصل في أنت إزاي عقد النكاح يكون صحيح. هل ينفع في عقد النكاح أن واحد يروح لفتاة ويقول لها زوجيني نفسك ونتجوز مع بعض من البعض كده، وهو يجوزها بدون معرفة الولي الذي ربى والذي كبر والذي له ولاية على المرأة؟ من عظم الدين الله سبحانه وتعالى أنه جعل أمر زواج الفتاة ليس بيدها فقط ولا بيد الولي فقط، ودي عظمة هذا الدين. لأن الولي ممكن يكون له غرض في بعض الأحيان مش مظبوط، عاوز حد يديله قرشين أو كذا عشان يجبر الفتاة على الزواج مثلا، أو يكون هو مش منضبط، أو تكون الفتاة نفسها لو بمفردها هتمشي وراء العاطفة خصوصا في سن المراهقة، فلن تنظر إلى هل هذا الرجل كفء أو يصلح أو يعمر بيتا أو يصلح لذلك، فلا. فالإسلام جعل ضابطا عظيما، وإن عشان عقد النكاح يكون سليم عاوزين حاجتين: موافقة البنت الزوجة، البنت نفسها تكون موافقة، وكذلك موافقة الولي الاثنين، لأن الولي هينظر إلى مش بالعاطفة، إنما ينظر هل هو كفء يستطيع إقامة بيت صالح للزواج، يقيم المرأة عنده دين يستطيع أن يحافظ به على ابنته، فالزواج رق. ولذلك كان بعض السلف يقول الزواج رق، فعلى الإنسان أن يعرف عند من سيضع كريمته. المرأة بتكون في الغالب متأثرة بزوجها، وزوجها في الغالب بيكون له أحكام عليها فيها طاعة ولا تخرج إلا بأمره إلى غير ذلك. فإذا كان صالح الحياة تكون سليمة وسعيدة، وإذا كان على غير ذلك فممكن يجيب يوردها موارد العنت والهلكة. فلذلك من المهم جدا أن نراعي هذا. يبقى عندنا إذن أولا لا ينعقد عقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، كذا قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. فهنا والله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم، فخاطب الله سبحانه وتعالى كذلك الأولياء. فاشتاهد الولي يحدث منه الإجاب، إجاب وقبول يعني إيه بقى عشان العقد الزواج يكون صحيح من الولي؟ يعني يقول أنكحتك أو زوجتك، والثاني يكون قبلت. هو مسألة الإجاب والقبول دي باختصار شديد جدا هي حاجة بسيطة جدا، واحد بيعرض، اللي بيعرض بيبقى اسمه الإجاب، واللي بيقبل اسمه القبول. ممكن الإجاب يكون من ولي الزوجة وممكن يكون من العريس، يعني ممكن العريس يقول له زوجني ابنتك فيقول قبلت، دي كده الإجاب جه من العريس، والتاني القبول جه منين؟ من ولي الزوجة. طيب العكس ممكن يقول زوجتك ابنتي اللي هو الولي، فالتاني يقول قبلت. فمهم يكون في إجاب وقبول، بس اللي مين اللي يقف يعمل الإجاب والقبول؟ ولا ينعقد النكاح إذن إلا بإجاب من الولي أو نائب الولي. ولي العروسة هو اللي هي يجوز البنت، هذا هو الأصل في هذا الباب. يبقى ده شرط في صحة الزواج، أن الذي يزوج هو الولي أو نائب الولي، وإحنا إن شاء الله نعرف مين أولى الناس بتزويج البنت. طيب يشترط لصحة العقد القبول أيضا من الزوج، مش إحنا بقول صحة في حاجة اسمها إجابة وقبول، يبقى لازم يكون فيه الولي يكون يعرض الزواج والزوج يوافق، أو العكس الخاطب يعرض الزواج يقول أريد أن أتزوج والولي يوافق. يبقى امرأة العريس موافق لكن أبوها مش موافق، روح تتجوز من وراه أو تتزوج بدون إذن ولي؟ فهكذا مر معنا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. والأصل أن المرأة الذي يعني يزوجها هو وليها، هذا أصل ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي كتاب الله عز وجل. فالله قال في شأن امرأة سيد طلقت وأراد الصحابي أن يرجع ويتزوجها مرة أخرى، وأخوها الذي هو كان وليها قال زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تركتها إلى أن بانت، يعني أنا سهلت معك في الجواز وخليتك تتجوز وسبت الأمور تمشي، وجيت طلقتها بعد ما أكرمتك وسبتها لغاية ما عدتها خلصت، لن أزوجك إياها. فنزل قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ده خطاب هنا لمين؟ للولي. لو كانت هي عشان سيد ينفع تجوز نفسها كان ينزل خطاب القرآن يبين انه اخوها مش عاوز يجوزها لانه زعلان من الرجل اللي طلق اخته، لكن لو كان يصح انها تزوج نفسها ما كانش الخطاب يأتي الى الولي، فكان يقول يبين انه يجوز لها ان تزوج نفسها. انما جاء الخطاب الى الولي وارشده الى ان الافضل الا يعضل المرأة بدرم انها عايزة تريد ان ترجع، وكانت القصة والقصة في صحيح البخاري كانت المرأة تريد ان تعود الى زوجها. فكان عندنا في القصة دي ببساطة الصورة الاتية، واحد اتجوز واحد اتسهلوا معاه في الجواز، بعد ما اتجوزها عاشوا مع بعض شوية جه طلقها، سبها مطلقة لغاية ما عدتها خلصت، بانت منه عدى ثلاث حيضات ما بقيتش في ذمته خلاص، رجع تاني فكر عاوز يتجوزها بعد ما العدة ايه انتهت. فجاء أخوه قال له إزاي ده أنا جوزتك وأكرمتك وفعلت لك وفعلت لك ثم تركتها، ينفع أن مش هجوزك تاني ولن أعطيكها إياه؟ وكانت المرأة تريد أن تعود إلى زوجها، فنزل الخطاب القرآني ليس للمرأة، ولم يقل لها من حقك أن تزوجي نفسك، إنما نزل إلى الولي وأمره أمر إرشاد وبين له أن الأفضل ألا يعضل موليته وأن يجعلها تتزوج. فده من الأدلة الصريحة في كتاب الله عز وجل على أن المرأة سيبا كانت أو بكرة ينبغي عليها أن ألا تتزوج إلا بولي، لا تزوج المرأة نفسها. وأصرح من ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فينبغي أن نراعي هذه المسألة. أما ما يكون بغير هذه الصيغة فهذا اسم عقد فاسد. وعاوزين في الزواج بنفرق بين لما نقول عقد فاسد أو عقد باطل. لما نقول عقد باطل يعني العقد لازم يتعاد من الأول وجديد تاني، لأنه عقد باطل واحد عقد على امرأة العد وهي لسه معتد، العقد ده كأنه ما تعملش أصلا، كأنه ما هوش موجود. ليه؟ لأن المرأة مش أهل للزواج، فده بنسميه عقد لا يصح بأصله ولا بوصفه، يعني عقد باطل لأنه عقد على امرأة هي غير أهل، مش ما ينفعش تتزوج لأنها لسه في أثناء العدة، عقد عليها في أثناء العدة. طب ده لعمل إيه لما العدة تنتهي خالص وتبين، سواء كانت عدة وفاة مثلا والعدة تنتهي، يتزوجها من أول وجديد، العقد ده كأنه ما تعملش. لكن لما نقول عقد فاسد بنصلح الفاسد فقط، الجزء الفاسد اللي احنا ايه بنعمله. مثلا اتنين يتجوزهم بولي وشهود واشهار وكل حاجة واتفقوا على اسقاط المهر. طب المهر ده واجب، قال الله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ونحلة دي يعني عطية واجبة، واجبة لا يحل الاتفاق على اسقاط المهر بين الرجل والزوجة أو ولي الزوجة، لكن ممكن المهر يكون سهل بسيط أو أمره يسير، ده ممكن، لكن ما ينفعش الاتفاق على أننا نسقط المهر بالإيه؟ بالكلية، هذا لا ينبغي أن يكون. لكن ممكن المهر يكون شيء معنوي، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الصحابي: زوجتكها بما معك من القرآن. والحديث ده بعض الناس بيفهمه غلط، مش معنى زوجتك يعني هو حافظ صورة، يبقى بينما هو حافظ صورة البقرة يبقى يتجوزها بحفظه لصورة البقرة. طب هي استفادت ايه هنا دلوقتي؟ زوجتك بما معك من القرآن، اي تعلم مهرها انك تعلمها ما معك من القرآن. هو حافظ مثلا صورة البقرة او اكثر او اقل وهي لا تحفظ، فيكون مهرها ان يحفظها ما يحفظ من كتاب الله عز وجل، يحفظها اللي هو حفظه من كتاب الله. فإذن المهر ممكن يكون شيء معنوي، وممكن يكون شيئا بسيطا التمس ولو خاتما من حديد، حتى ولو شيء بسيط، بس ما ينفعش نتفق على إسقاط المهر بالإيه؟ بالكلية. يعني سيدنا علي لما تزوج فاطمة وأراد الدخول قال له الرسول: أعطيها شيئا، فين المهر؟ فقال: ليس معي شيئا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أين درعك؟ فأعطاها الدرع الذي كان يحارب بك مهر. فالمرأة لا يحل إسقاط المهر. طب افرض الزواج تم بدون مهر، نعمل ايه؟ هنصلح الجزئية بس، يبقى المهر ده بذمته، في ذمة الرجل. يبقى في هذه الحالة ما اتفقوش على مهر خالص، نعمل ايه؟ لو ما اتفقوش المرأة بتاخد مهر المثل، ده في الفقه اسمها مفوضة. يعني ايه؟ هي تركت أمر المهر ده ولم تحدده، ففي هذه الحالة بنشوف اللي في مثل سنها ووضعها الاجتماعي ومستواها ده بيتجوز بقد ايه، فيفرض لها مهر المثل، تاخد مهر زي اللي في سنها ووضعها الايه الاجتماعي. فده بالنسبة لمن لم يتفق على المهر، هنا بيكون العقد صحيح لكن يفرض لها مهر المثل. طب عقد فاسد زي مثلا تم الزواج بدون موافقة الولي، أو بالولي أبعد، ما ينفعش مثلا واحدة لا أبوها موجود وعمها يجوزها، ما ينفعش أبدا أبدا، لا يصلح. إن أسئلة كثيرة بترد في مثل هذا، الأب ما وافقش يضربه بالأب عرض الحائط ويخلي عمها يجوزها، عمها مش من حقه، يكون له ولاية عليها طول ما الأب موجود، لأن الولي الأقرب يحجب الولي الأبعد. فهنا الأصل في هذه الحالة إن الأب اللي يجوز، ما ينفعش أبوها ولا أخوها يجوزها والأب موجود، إلا إذا الأب وكل قال له أنا وكلتكم إن أنتوا تجوزوه، دي مسألة أخرى، يبقى كأنه نائب عن الولي. فهنا لو تم بغير موافقة الأب عقد الصلاح أو بدون علمه، العقد الزواج ده بنسميه عقد فاسد مش باطل. يعني إيه فاسد؟ يعني يصح عقد الزواج إذا وافق الولي، بس مش هنعيده من الأول وجديد. لو الولي وافق صح العقد، ما وافقش بطل العقد. أصبحت المسألة متعلقة بمن؟ بالولي الآن، لأنه لا نكاح إلا بولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني بالنسبة لهذه الجزئية. يستحب طبعا إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، في رواية الصوت، وفي رواية الصوت وضرب الدف. وإن كان بعض أهل العلم يجعل الصوت هذه يعني من كلام أحد الرواة، لكن الشاهد يفيد هذا المعنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة وهن ذاهبات إلى عرس للأنصار، قال: هل أخذتم معكن شيئا من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. فإذا كان الأنصار يعجبهم اللهو، فالمصريين لازم يجيب لهم اللهو، ما ينفعش نبعد عن اللهو في الفرق في العرس يعني طبعا. لكن له يكون له ايه؟ له حلال ليس فيه حرام، يكون فيه ضرب بالدف يجوز بالنسبة للنساء، فهذا يجوز لثبوته. وكان السائد على عهد النبي ان يكون الضرب بالدف، وقال الرسول للنساء: هل اخذتم معكن شيئا من الله؟ ولم يقل هذا للرجال، ولم يكن معهودا في شأن الرجال ان يوجد مثل ذلك، وإن كان بعض أهل العلم توسع في المسألة في شأن العرس. الشاهد أن العرس لازم يكون فيه إعلان، الإعلان ده الفصل بين الحلال والحرام. الحلال دايما في النور والحرام دايما في الظلمة. الحرام واضح، الحلال واضح ظاهر أمام الناس جميعا، الحرام محدش يعرفه. لذلك الإشهار في عقد الزواج أبلغ من الإشهاد، الإشهار في عقد الزواج أبلغ من الإشهاد، لأن ده كان السائد زمان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه إشهار. لكن المهم عقد الزواج ما ينفعش يخلو من أحد الأمرين، لازم يكون فيه مع موافقة الولي وموافقة الزوجة والإجابة والقبول بين الولي الزوجة والزوج، لازم يكون فيه إشهار أو إشهاد، يكون الاثنين دول أحدهما موجود. ما ينفعش العقد يكون الاثنين مش موجودين فيه، يعني يكون العقد ما فيهوش إشهاد. من ضمن البلايا يعني تيجي واحدة تقول لك ايه، انا تزوجت مع واحد عنده محامي بينه وبينه كده، او كتبت انا هو ورقة، خذنا ورقة بمفردنا، فاذا بنا تزوجنا بهذه الورقة، او جبنا الدم وخدت الدم بتاعي على الدم بتاعه، أو سجل لي مقطع صوتي بيشهد الله فيه أنها زوجته أمام الله عز وجل. الله لم يبح لك أن تزوجها بهذا، تقول زوجتي أمام الله عز وجل، هذا ليس زواجا. دي كلها من الأمور الموجودة الآن، يقول لك الدم على الدم، أو يكتب لها ورقة بينه وبينه، أو يسجل لها مقطع صوتي ويقول لها أنت زوجتي أمام الله سبحانه وتعالى، كيف زوجتك أمام الله وأنت تزوجتها بطريقة لم يبح الشرع ولم يجز الله عز وجل أن تتزوج المرأة بغير إذن وليها. وأبسط شيء نقول لأي إنسان يستبيح هذا الفعل ما قاله النبي لمن أراد الزنا، قال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لابنتك؟ فإذا كنت لا ترضى ذلك، مع طبعا هذا يقال لمن فطرته سليمة، فإذا كنت لا ترضى فلا ترضاه على بنات إخوانك من المسلمين. فالشاهد من هنا ينبغي علينا أن نراعي هذه المسائل لأهميتها ولوقعها. طيب، مسألة ترتيب الأولياء، احنا قلنا دلوقتي الولي النكاح ينبغي أن يكون بولي الآن، وانه ما ينفعش يتجوزها كده مباشرة، انما ينبغي ان يكون في ولي. طيب اولى الناس بتزويج الحرة ابوها، لانه اشد الناس شفقة بها، ثم يلي الاب ابوه وان علا. يبقى بالترتيب الاولياء كده، لان احنا لسه قلنا ما ينفعش ولي ابعد يجوز البنت مع وجود ولي اقرب، فيكون الاقرب اولى الناس الاب، فان لم يوجد الاب يبقى ايه ابو الاب، ثم اللي هو الجد يعني الجد يبقى الاب وان علا، ثم يعني ذلك ابنه، ثم ابنه وان نزل، ثم يلي الابناء الاقرب والاقرب من العصابات، يعني ياتي الاخوه وياتي الاعمام الى غير ذلك، فعلينا ان نراعي هذه المساله. فهذا باختصار شديد اهم ما ينبغي علينا ان نراعيه في مساله الاولياء. فعقد الزواج اذن ما ينفعش يخلو من الولي، ما ينفعش يخلو من الشهود أو الإشهار، ما ينفعش عقد الزواج بعد ذلك يخلو أي كذلك من وجود إعلان، أو ينبغي أن يكون هناك إعلان للنكاح، لأن البعد عن هذه المسائل أمر فيه خطورة. ولما يكون ما فيش إعلان أو اللي هو إشهار يعني أو إشهاد، معنى ذلك أن ضياع الحقوق وادعاء أمور لا ينبغي أن تكون. فهذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. من هنا نستطيع أن نقول بصراحة أن ما يسمى زواج عرفي، وهو يقصد به أنه هو بدون ولي أو بإسقاط شيء من الشروط التي ذكرناها، هذا ليس بزواج، ليس بزواج. وناكحة نفسها هي الزانية، وأيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. لازم الزواج يكون فيه ولي، يكون فيه مهر، يكون في شهود أو إشهار، يكون في موافقة من الطرفين لكي يكون عقدا صحيحا، ويستحب إعلان النكاح في الزواج لتمام الفرحة. طيب مين اللي الواحد ينفع يتجوزها؟ عندنا الآن مش كل امرأة يصح للإنسان هو يتزوجها، فعندنا محرمات متفق على تحريمهن في النكاح. المتفق على تحريمهن في النكاح محرمات على سبيل التأبيد، وهن ستة أنواع: محرمات من النسب، محرمات من المصاهرة، محرمات من الرضاع، محرمات باللعان، محرمات بالاحترام، محرم الاحترام هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومحرمات لأديانهن وهن المشركات غير الكتابيات. يعني ما ينفعش الواحد يتجوز من عجائب، من العجائب يعني أن أحد الناس تصل على سألني في مسألة أنه متزوج، اتزوج من امرأة أجنبية في شرم الشيخ. طيب ديانتها إيه؟ قال لي ما أعرفش. يعني لا يعرف ديانة المرأة التي تزوجها. هو ينفع أي امرأة غير مسلمة الإنسان يتزوجها؟ اللي يحل يتزوج من الكتابيات فقط، لكن إذا كانت مثلا ملحدة أو شيوعية أو مشركة تعبد صنم أو بوزة أو ما شابه، لا يحل الزواج من هذا. يبقى لازم نعرف المحرمات. المحرمات من النسب باختصار شديد الأمهات، وهن كل امرأة ينتسب إليها الرجل بولادة، سواء كانت وقع عليها أم اسم الأم حقيقة أو لم يقع، يعني الأم وإن علت سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. إذن التي ولدت من ولده، وهن الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب وإن علونا، الجدات من قبل الأم وإن الأب دون محرمات. يبقى الأم والجدات محرمات لعموم قول الله: حرمت عليكم أمهاتكم. كذلك البنات، فيحرم على الرجل بناته وبنات بناته وبنات أبنائه وإن نزلنا. يبقى بيحرم على الرجل بناته، بنات بناته، وبنات أبنائه، فكل دول بالنسبة له يدخلوا في مسمى البنات. الأخوات، الأخوات سواء كانت أخته شقيقة يعني من أبوه وأمه، أو أخته من الأب فقط، أو الأخت من الأم فقط. بنات الإخوة، وهن الأشقاء، بنات الإخوة الأشقاء وبنات الإخوة الأب، يعني بنات أخوه، بنات أخوه الشقيق، بنات أخوه من الأب، بنات الإخوة من الأم، وإن نزلنا يعني بنت أخوه مثلا من الأب، أو بنت أخوه من الأم، أو بنت أخوه شقيقه، فكل هذه لا يحل يعني له أن يتزوج منهن. وبنات الأخوات الشقيقات، بنت أخته ما ينفعش يتزوج من خالها، وبنات الأخوات لأب وبنات الأخوات لأم، وإن نزلنا يعني بنت اخته بنت اخته مثلا برضو وان نزلنا يعني وان نازل، فهذا لا يصح. يعني مثلا لما اقول وكلمه وان نزل وان علا يعني ايه؟ الاب وان علا يعني الاب او الجد او ابو الجد او ابو الجد. الابن وان نزل يعني الابن او ابن الابن او ابن ابن الابن. فكذلك نقول بنات اخته بنت اخته ما تنفعش، وبنت بنت 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 اخته برضو ما تنفعش، لان كلها في حكم هو في حكم الخال بالنسبه لها. العمات وهن اخوات الاب الشقيقات، واخواتي لابيه واخواتي لامه، اخت جده برضو عمه، اخت جده عمه، طب اخت ابو امه برضو عمه، اخت ابو الام برضو عمه، فهكذا. فاذا الاخوات الاخت الاب الاخوات الشقيقات، واخوات من الاب او الاخوات من الام، اخوات الجد ابو الاب واخوات الجد ابو الام. الخالات وهن اخوات الام الشقيقات، واخواتها لابيها اخت امه واخت جد واخت جده برضو تعتبر خاله، اخت جده تعتبر خاله، فكلها هؤلاء محرمات. امهات النساء، فيحرم على الرجل الزواج بام زوجته وجداتها من جهه ابيها ومن جهه امها، يحرم عليه ان يتزوج بام زوجته وجداتها من جهه ابيها ومن جهه امها. وحلائل الابناء وحلائل الاباء، اي حلائل الاباء الاول اي زوجات الاباء، يحرم على الرجل ان ينكح زوجات ابيه، ما ينفعش ان يتجوز زوجات ابيه او زوجات اجداده من قبل ابيه او من قبل امه، فما ينفعش ان يتجوزها بمجرد العقد، يحرم عليه. وزوجات الابناء، فتحرم على الرجل زوجات ابناء بمجرد ما الابن يعقد على فتاة، أصبحت الفتاة دي محرمة على أبوه مباشرة. هكذا يبقى زوجات الأبناء وأبناء الأبناء كذلك محرمات، زوجات أبناء أبنائه مثلا محرمات. الربائب المدخول بأمهاتهن، يعني واحد اتجوز واحدة عندها بنت، بنت هنا إمتى بنتها دي تحرم عليه؟ لو اتجوز أمها ودخل بها. ناخد القاعدة البسيطة ده، العقد على الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني واحد عقد على امرأة وهي عندها بنت، رجع طلقها ما دخلش بيها، ينفع يتجوز بنتها؟ أيوة ينفع، لأنه ما دخلش بيها، لأن ربنا قال وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيشترط أن يكون دخل به. أما البنت بمجرد العقد على البنت أمها بقت حرام عليه، حتى لو ما دخلش بيها وطلقها أمها دي على طول بقت زي أمه وبقت محرمة له على سبيل التأبيل. يبقى كل هذه المسائل مجمع عليها، الربيبة مجمع هي محرمة على الإنسان، ويحرم على الإنسان أن يتزوج من الربيبة أي بنت زوجته، سواء عاشت معاه أو ما عاشتش معاه. وقوله تعالى اللاتي في حجوركم بيسموه في أصول الفقه وصف طردي، يعني وصف ليس له حكم، يعني خرج مخرج الغالب. في الغالب الواحدة يكون معاها بنت وتتجوز بأبي البنت في إيه؟ في حجره. أما فيما سوى ذلك فعندئذ لا ضرر، يعني سواء هو البنت عاشت معاه أو ما عاشتش معاه، بنت زوجته حرام عليه أنه يتجوز منها. وهذه كلها مسائل مجمع عليها لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقال سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بعد ذلك يدخل في المحرمات، المحرمات من الرضاع باختصار شديد، لو واحد رضع من امرأة 5 رضعات مشبعات فيحرم عليها ما يحرم من النسب، بقت هي أمه في الرضاعة وإخواتها خالاته في الرضاعة وبناتها إخواته في الرضاعة، فهذا كله اسمه محرمات من النسب، فيحل الإنسان أن يتزوج محرمات من الرضاع أن يتزوج بذلك. وكذلك لا حرم على الإنسان أن يتزوج بأم زوجته، وده اسمها محرمات بالمصاهرة، فلا يحل الإنسان أن يتزوج من أم زوجته وإن علت أو من خالة زوجته أو من عمة زوجته، لأن الإنسان لا يحل له أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها أو بين هكذا، فلا يحل الإنسان أن يفعل ذلك. يبقى إذن يحرم كذلك بالنسبة للمصاهرة، يحرم على الإنسان أن يتزوج بأم زوجته بحرمة على سبيل التأبيد. طب أخت زوجته، أيوة اسمها حرمة مؤقتة، حرمة مؤقتة أخت الزوجة، خالة الزوجة حرمة. يعني إيه حرمة مؤقتة؟ يعني لو طلقها ينفع أتجوز أختها، ينفع أتجوز عمتها، ينفع أتجوز خالتها، هكذا. لكن أم الزوجة وإن علت تحرم مطلقا بمجرد العقد، حتى لو طلقها ما ينفعش يتزوج منه. لكن أخت الزوجة، بنت الزوجة كذلك، بنت الزوجة محرمة أيضا على التأبيد. أما أخت الزوجة، خالة الزوجة، عمة الزوجة، اسمها محرمة على سبيل التأقيت. فهذا باختصار شديد جدا أهم المهمات التي يعني ينبغي علينا أن نراعيها في مسألة أحكام النكاح، يكون يعني قد تعرضنا إلى أهم المهمات فيما شروط الزواج وكذلك المحرمات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.